الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم مجددا من هذه الأكاديمية المباركة، نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. أيها الإخوة المشاهدون، درسنا لهذا اليوم كما هو معلوم لديكم درس في عمدة الفقه مع فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي أو سعد بن تركي الخثلان، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا أيها الإخوة المشاهدون نرحب بفضيلته، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وحيا الله إخوة المشاهدين.
أيها الإخوة المشاهدون، درسنا اليوم في كتاب الإجارة بإذن الله عز وجل. لاتصالاتكم ومشاركاتكم نرجو الاتصال على الأرقام التي ستظهر لكم على الشاشة تباعا، وكذلك عن طريق الشبكة العنكبوتية لنتواصل معكم في ذلك. أهلا بكم مجددا وأهلا بك يا فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
كنا يا شيخ وصلنا في الأمس إلى كتاب الإجارة،
وقبلها العارية.
قبلها العارية، نعم،
مؤلف اختصر في العارية لم يجعل لها بابا، لكن لا بد أن يعني نأخذ أبرز الأحكام والمسائل فيها.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد شرحنا في الدرس السابق أحكام الوديعة، وذكرنا تعريف الوديعة في اللغة وفي الاصطلاح، وذكرنا أيضا التكييف الفقهي للودائع المصرفية، وبينا أن حقيقتها أنها قرض وليست وديعة، وإن سمها الناس وديعة. فالمال الذي يضعه الإنسان في البنك هو في الحقيقة قد أقرض البنك بهذا، فهو مقرض والبنك مقترض، والعلاقة بين العميل وبين البنك علاقة مقرض بمقترض. ثم تكلمنا عن بقية المسائل المتعلقة بالوديعة، وذكرنا أن الوديعة أمانة وأنها لا تضمن إلا إذا تعدى المودع أو فرط، وأن المودع أمين يقبل قوله في التلف وفي الرد. وذكرنا أمثلة للتعدي في الوديعة وضمانها. والمؤلف رحمه الله ألحق العارية بالوديعة، واختصر الكلام عن العارية، وحيث إن هذا الباب باب مهم ويخصه الفقهاء بعقد باب مستقل. نجد أن أكثر كتب الفقه تخصه بعقد باب مستقل، فيعنونون باب العارية أو باب أحكام العارية كبقية الأبواب، لكن المؤلف رحمه الله ألحقه بباب الوديعة. فنقول أولا تعريف العارية. العارية معناها في اللغة بتشديد الياء العارية، ويقال عارية، ولكن التشديد أفصح، مأخوذة من عار الشيء إذا ذهب وجاء، فسميت العارية عارية لأنها تذهب وتجيء، تذهب للمستعير ثم ترجع للمعير. ومنه قيل للبطال عيار لتردده في بطالته، وقيل إن العارية مأخوذة من العري وهو التجرد، وذلك لتجردها عن العوض. وقال الجوهري صاحب الصحاح، قال إن العارية مأخوذة من العار لأن طلبها عار، ولكن هذا محل نظر، إذ أنه لو كان طلب العارية عارا لما استعار النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه استعار أكثر من مرة. فقول الجوهري إنها مأخوذة من العار محل نظر، فهي إذن إما مأخوذة من عار الشيء إذا ذهب وجاء، أو أنها مأخوذة من العري بمعنى التجرد. وأما معناها اصطلاحا فهي إباحة نفع عين، إباحة نفع عين يحل الانتفاع بها مع بقاء عينها، إباحة نفع عين يحل الانتفاع بها مع بقاء عينها. فعندما مثلا أعطيك كتابا أقول خذ هذا الكتاب وعارية عندك، يبقى عندك مثلا أسبوعا، يبقى شهرا، تقرأه وتستفيد منه ثم تعيده إلي، هذه عارية في الحقيقة. حكم العارية بالنسبة للمستعير مباحة، ولا يقال إنها مكروهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. متى ما احتاج الإنسان لا بأس أن يستعير. وقد جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال كان فزع في المدينة فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة يقال له المندوب فركبه، فلما رجع قال ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا. ما معنى وإن وجدناه لبحرا؟ تشبيه البحر ماذا يقتضي؟
يقتضي الوسع، يقتضي
نعم الجود، يقتضي الجود، سرعة الجري. بالنسبة هنا يعني أثنى على هذا الجواد أو هذا الفرس. جاء في رواية البخاري عند أنس أن هذا الفرس الذي استعاره النبي صلى الله عليه وسلم كان بطيئا، فلما قال عليه الصلاة والسلام هذه المقولة وجدناه لبحرا ما سبق بعد ذلك اليوم. كذلك استعار النبي صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية أدرعا فقال أغصبا يا محمد؟ قال لا بل عارية مضمونة. فهي إذا بالنسبة للمستعير مباحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. أما بالنسبة للمعير فذهب جمهور العلماء إلى أنها مستحبة في حقه لأنها من التعاون على البر والتقوى ومن الإحسان المأمور به وقد قال الله عز وجل وأحسن إن الله يحب المحسنين. وقال بعض أهل العلم إن العارية تجب مع غناء المالك وحاجة المستعير، تجب مع غناء المالك وحاجة المستعير. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى أنها تجب مع غناء المالك وحاجة المستعير. واستدل أصحاب هذا القول بقول الله عز وجل ويمنعون الماعون. فسر منع الماعون بالزكاة، منع الزكاة، وفسر بمنع العارية. ونقل الحافظ ابن كثير عن عكرمة أنه قال رأس الماعون زكاة المال وأدناه المنخل والدلو والإبرة، المنخل والدلو والإبرة. ثم استحسن الحافظ ابن كثير هذا التفسير من عكرمة قال وهذا الذي ذكره عكرمة حسن فإنه يشمل الأقوال كلها وترجع الأقوال كلها إلى شيء واحد وهو ترك المعاونة بمال أو منفعة مع القدرة على ذلك. فيدخل في هذا منع الزكاة، يدخل في هذا أيضا منع العارية مع غناء المالك وحاجة المستعير. واستدل أصحاب هذا القول أيضا لهذا القول، قول بوجوب العارية مع غناء المالك وحاجة المستعير، مما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة أقعد بقاع قرقر، يعني مستو وواسع، تطأه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن بقرنها، ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة. قلنا يا رسول الله وما حقها؟ قال إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنيحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله. الحديث محل الشاهد قوله وإعارة دلوها. هذا الحديث في صحيح مسلم هو من جهة الإسناد الصحيح، وفيه وعيد على منع العارية لأنه قال وإعارة دلوها. وهل الوعيد يكون على ترك أمر مستحب؟ لا يكون وعيد إلا على ترك أمر
محرم.
نعم على ترك أمر واجب.
نعم.
أو فعل محرم، لكن هنا المقصود على ترك أمر واجب. فهذا يدل على وجوب العارية. لو كانت غير واجبة في هذه الحال مع غناء المالك وحاجة المستعير لما توعد النبي صلى الله عليه وسلم من منع إعارة الدلو بهذا الوعيد الشديد. وهذا يعني ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم إلا إذا كان يوم القيامة أقعد لها بقاع قرقر تطأه ذات الظلف بظلفها وتنطح ذات القرن بقرنها ليس فيها جماء ولا مكسورة. هذا وعيد شديد، ولا يكون هذا على ترك أمر مستحب، بل لا يكون على ترك أمر واجب. هذا يقتضي أن هذه الأمور المذكورة في هذا الحديث أنها واجبة، وهذا يدل على وجوب العارية في هذه الحال. وهذا هو القول الراجح والله أعلم في هذه المسألة، أن العارية تجب مع غناء المالك وحاجة المستعير لهذه الأدلة، فإن قوله عز وجل ويمنعون المعون ذم لهم، ذم لهؤلاء الذين يمنعون المعون، ورد على سبيل الذم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل، فويل لهؤلاء المذكورين للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعون. فتوعدهم الله عز وجل بالويل، وهذا وعيد شديد، وهذا يقتضي أن هذه الأمور المذكورة في هذه الآيات أنها أمور محرمة. فالسهو عن الصلاة وذلك بتأخيرها عن وقتها والتساهل فيها، وكذلك نعم مراءة الناس أيضا، ومنع العارية، ومنع العارية أيضا. حديث أبي هريرة كما ذكرنا هو أيضا صريح، وهو حديث صحيح في صحيح مسلم. الخلاصة أن القول الراجح في هذه المسألة هو أن العارية تجب مع غناء المالك وحاجة المستعير لهذه الآية ولهذا الحديث. العارية أمانة في يد صاحبها، فهي كالوديعة، كما قلنا في درس الأمس إن الوديعة أمانة في يد صاحبها، وكذلك أيضا العارية هي أمانة في يد صاحبها، فيجب المحافظة عليها ليردها سالمة. قال الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فدلت الآية على وجوب رد الأمانات، ومنها ما ذكرناه بالأمس من الودائع، ومنها أيضا العارية، فالعارية تعتبر أمانة في يد المستعير. بناء على ذلك إذا قررنا الآن أن العارية أمانة، فإنها هل تضمن أو لا تضمن؟ نقول إنها لا تضمن، لا تضمن إلا إذا تلفت بتعد أو تفريط. إذا تلفت بتعد أو تفريط من المستعير فإنه يضمنها بكل حال. مثلا استعار منك شخص سيارة ثم تركها مفتوحة وبداخلها المفتاح ثم سرقت، هل يضمن أو لا يضمن؟
استعار وكان المفتاح داخل السيارة،
استعارها منك، قال أريد أن مثلا أوصل أهلي بها أو كذا، ثم نزل لمحل
السيارة في داخل السيارة،
والسيارة
مفرط،
نعم، بداخلها المفتاح وهي تشتغل،
مفرط هذا،
مفرط، فيضمن،
يضمن،
يضمن هذه السيارة. فلو سرقت هذه السيارة فإنه يضمنها. أما إذا تلفت العارية من غير تعد ولا تفريط من المستعير فهل يضمنها أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول أنه يضمنها، قد روي هذا القول عن ابن عباس وعائشة وأبي هريرة رضي الله عنه، وهو مذهب الشافعية، وهو أيضا المشهور من مذهب الحنابلة، إلا في مسائل معدودة قالوا إن المستعير فيها لا يضمن. واستدل أصحاب هذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما استعار أدرعا من صفوان ابن أمية، فقال له صفوان أغصبا يا محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة، بل عارية مضمونة. لكن هنا يعني وجه الاستدلال، قالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم بالعارية مضمونة صفة كاشفة، أي أن هذه آخذها منك عارية، ومن شأن العارية الضمان، ومن شأن العارية
الضمان.
فدل ذلك على أنها تضمن إذا تلفت من غير تعد ولا تفريط، فجعلوا قوله عارية مضمونة في قوله بل عارية مضمونة صفة كاشفة لحقيقة العارية، فكأنه قال بل عارية ومن شأن العارية الضمان. واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديها، وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، لكن في سنده مقال، لأنه من رواية الحسن عن سمرة، وقيل إنه لم يسمع منه هذا الحديث، فيكون هذا الحديث ضعيفا من جهة السند. القول الثاني في المسألة أن العارية لا تضمن إذا تلفت بغير تعد ولا تفريط، وهذا القول قال به الحسن والنخعي والشعبي والثوري، وهو مذهب الحنفية، وقول عند المالكية، وأيضا رواية عند الحنابلة. وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى أن العارية لا تضمن إذا لفت بغير تعد ولا تفريط. استدلوا لهذا القول بالدليل نفسه الذي استدل به أصحاب القول الأول، لكن انظر الذي اختلفوا وجه الدلالة. استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم استعار أدرعا من صفوان بن أمية فقال أغصبا يا محمد؟ قال لا، بل عارية مضمونة. لكن الذي اختلفوا وجه الدلالة، قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة صفة مقيدة ومخصصة وليست صفة كاشفة، فيكون المعنى أستعير منك عارية متصفة بأنها مضمونة، متصفة بأنها مضمونة لا أنها عارية مطلقة عن الضمان. فهذا يدل على أن العارية في الأصل أنها لا تضمن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم شرط على نفسه الضمان، فتكون الصفة هنا صفة مخصصة مقيدة. وهذا يدل على أن الدليل الواحد قد يستدل به فريقان، قد يستدل به من يرى الضمان ومن يرى عدم الضمان، قد يستدل به مسائل أخرى من يرى الوجوب ومن يرى عدم الوجوب، قد يستدل به من يرى التحريم ومن يرى عدم التحريم. والاختلاف إنما هو في المفهوم، في فهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو أحد أسباب اختلاف العلماء، الاختلاف في فهم مراد الشارع، ماذا أراد الشارع بهذا الكلام. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال بل عارية مضمونة، لكن اختلف العلماء في فهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم. هل قوله بل عارية مضمونة هل هو صفة كاشفة؟ هل قوله مضمونة صفة كاشفة، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يبين أن هذه عارية ومن شأن عارية الضمان، أو أنها صفة مخصصة مقيدة فيكون المعنى أنها هذه عارية ومن صفة هذه العارية منك الضمان، يعني أنني سوف أضمنها لك، وإلا هي في الأصل لا تضمن، لكنني سوف أضمنها لك من باب أن يطمئنه. فهل هذا هو المقصود؟ أصحاب هذا القول قالوا إن هذا هو المقصود، فجعلوا قوله مضمونة صفة مخصصة ومقيدة، بينما أصحاب القول الأول جعلوا قوله مضمونة صفة كاشفة. فإذا أصحاب القول الأول وأصحاب القول الثاني استدلوا بحديث واحد، لكن اختلفوا في وجه الاستدلال. أيضا قالوا ومما يدل لهذا أن قوله مضمونة أنها صفة مقيدة مخصصة وليست صفة كاشفة، أنه جاء في بعض الروايات كما جاء عند أبي داود بسند الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بل عارية مؤداة، بل عارية مؤداة، والروايات يفسر بعضها بعضا. فقوله بل عارية مؤداة يدل على أنها أمانة تؤدى كسائر الأمانات. وأيضا يدل لهذا القول قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فهذه إذا كانت عارية مؤداة فتكون من جملة الأمانات المأمور بأدائها. ومما يؤيد هذا أن صفوان بن أمية لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تلفها، ولكنه سأله هل تأخذها مني أخذ غصب أو تأخذها مني أخذ رد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة، يعني أنني أؤديها إليك وأردها عليك وأضمنها لك. وهذا القول الأخير هو الأرجح والله أعلم، هو القول الراجح في المسألة، وهو أن العارية لا تضمن إذا تلفت من غير تعد ولا تفريط، لأن المستعير أمين. ولقوة أدلة أصحاب هذا القول، فإن قوله عليه الصلاة والسلام بل عارية مضمونة الصحيح أنها صفة مقيدة ومخصصة وليست صفة كاشفة، فيكون المعنى أنها عارية لكنني أطمئنك بأنني سوف أضمنها لك بكل حال. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي شرط على نفسه ضمان هذه العارية، فهذا هو القول الصحيح فيما يتعلق بضمان العارية. المؤلف رحمه الله مشى على المشهور من مذهب الحنابلة فقال العارية مضمونة وإن لم يتعد فيها المستعير. المؤلف قال العارية مضمونة وإن لم يتعد فيها المستعير، وهو بهذا مشى على المشهور من مذهب الحنابلة، لكن المعروف من مذهب الحنابلة أنها مضمونة إلا في عدة مسائل عندهم. فالمؤلف جرى على المعتمد من المذهب عند الحنابلة، لكن القول الصحيح هو أنها لا تضمن إلا إذا تلفت من غير تعد ولا تفريط. هذه هي أبرز الأحكام المتعلقة بالعارية.
أحسنتم يا شيخ، نرد على الاتصال.
طيب نعم،
الأستاذ عبد الله من الرياض، السلام عليكم، تفضل يا شيخ.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير.
حياك الله.
سؤالي للشيخ سعد الله يحفظكم، ذكر الشيخ أن العارية واجبة نعم. إذا كان المعير غني،
نعم،
المعار محتاج إلى هذه العارية،
نعم،
هل هذا القول يا شيخ على إطلاقه؟ مثال يا شيخ،
نعم،
أن يكون مثلا المطلوب يعني شيء نفيس وغالي،
نعم،
مثلا كسيارة غالية، ويعني أخشى على سيارتي وأخاف على سيارتي مثلا، فهل مثلا يجب أني أعطيه إذا كان محتاج؟
نعم،
خاصة إن كان مثلا طالب العارية مثلا أنه يستعيض مثلا كأن يستأجر مثلا أو،
نعم،
يعني لو أعطيته إياه يعني بكون غير مرتاح يا شيخ.
نعم طيب،
سؤال آخر يا أخ عبد الله.
الله يحفظكم ويبارك،
حياك الله.
السلام عليكم.
يجاب عليه شيء.
طيب، نحن قيدنا الوجوب بقيدين، بغناء المالك وحاجة المستعير، فلا بد أن يكون مستعير محتاجا. أما إذا كان غير محتاج كما ذكر الأخ عبد الله، قد يكون عنده ما يستطيع أن يستأجر به، فهنا لا تجب العارية في هذا الحال. لكن إنسان فقير ما عنده شيء وأنت مستغني عن هذا الشيء، يجب عليك أن تعيره، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المثال إعارة دلوها. إنسان يريد، يعني لما كانوا في السابق يستقون الماء من الآبار، أنت مستغني عن الدلو، دلو الماء، وأخوك ما عنده شيء، محتاج ما عنده دلو، ولا يضرك إذا أعطيته هذا الدلو فاستقى به الماء، هنا يجب عليك أن تعيره. أما ما ذكر الأخ عبد الله في مثال الذي مثل به، فيظهر لي أنه لا ينطبق على يعني هذه المسألة، وأن العارية في هذه الحال لا تجب، لأنه ذكر أن المستعير عنده ما يستطيع أن يستأجر به، هو الآن غير محتاج، هو غير محتاج، لكن افترض أنه ليس عنده ما يستأجر به، وعرضت له حاجة مثلا احتاج أهله لإيصالهم للمستشفى مثلا، أو أحد أولاده، وليس عنده سيارة، وأنت عندك سيارة، فأراد أن يستعيرها منك ليوصل أهله للمستشفى، يقول يجب عليك أن تعيره، يجب عليك، لأنك مستغني وهو مستعير، وهو محتاج، وهذا المستعير محتاج. أما لو كان بإمكانه أن يستأجر فحينئذ لا يكون محتاجا، لا يتحقق عليه وصف الحاجة. لكن إذا كان إنسان ليس يعني ما عنده قدرة على الاستئجار، إنسان محتاج وفقير واحتاج لشيء قد استغنيت أنت عنه أيضا، عندك مثلا أكثر من سيارة أو أنك لا تحتاجها في هذا الوقت، فهنا تجب، يجب عليك أن تقضي حاجة أخيك، لأنك قد استغنيت عن هذا الشيء، وأخوك محتاج له حاجة ماسة، حاجة ماسة، بشرط أيضا أن لا يكون عليك ضرر، أن لا يكون عليك ضرر في هذا، بأن يكون مثلا في هذه السيارة أن يكون هذا المستعير يحسن القيادة وتأمنه عليها، فلا بد أيضا من انتفاء الضرر. القاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار، فإذا كان انتفى الضرر وأنت مستغن عن هذا الشيء وأخوك بحاجة ماسة إليه، يجب عليك أن تقضي حاجة أخيك. هذا هو الذي يعني قصدناه، وهذا هو الذي يعني أراده أصحاب هذا القول بقولهم أن العارية تجب مع غناء المالك وحاجة المستعير، المقصود بذلك حاسة. وأيضا يقيد ذلك بالقاعدة الشرعية، وهي قاعدة كلية من القواعد الفقهية الكلية، وهي لا ضرر ولا ضرار، بشرط أن لا أيضا يلحق المعير ضررا. وإذا كان كما قال الأخ السائل الأخ عبد الله، قال إن مثلا السيارة قد تكون قيمتها كبيرة وربما أن المستعير لا يحسن قيادتها، فهنا قد يلحقه الضرر بهذا الشيء.
أحسن. نعم. شيخ، اتصال آخر. الأخ نبيل من عفيف، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل حفظك الله.
الله يحفظك. أحسن الله إليك شيخ سعد. الحقيقة سؤالي يعني امتداد للسؤال السابق. أنا حدث لي موقفين، واحد طلب مني سيارة، وسيارة غالية، ولأنه يعرفني عايزها عشان يذهب بها إلى الرياض، وهذا الرجل في حد ذاته غير مؤتمن.
غير إيش يا شيخ؟
غير مؤتمن.
نعم نعم.
الأمر الآخر، آخر كان عندي سيارتين وطلب مني سيارة، وأخذ السيارة وجلست عنده مدة طويلة وأعادها إلي خاربة. يعني جزئية الوجوب هنا مع وقوع إمكانية الضرر، وإن لم يكن هناك إمكانية للضرر وحتى لو كان هناك أمانة، هل التخوف على ما يملكه المرء وخاصة من الأشياء الثمينة يعتبر إثم إن لم يفعل؟ وجزاكم الله خيرا.
أحسنتم. يبدو يا شيخ أن هناك تعارض بين حصول الضرر من المستعير وبين وجوب الإعارة؟
نعم، نحن قيدنا الوجوب بانتفاء الضرر، لأنه محكوم بقاعدة لا ضرر ولا ضرار. فإذا كان يحصل الضرر للمعير لم تجب عليه الإعارة، مثل ما ذكر الأخ نبيل ونشكره على تفاعله مع هذه الدروس. مثل ما ذكر الأخ أنه أعار يعني سيارة الإنسان ثم ردها بعد فترة طويلة وقد خربت، فمثل هذا ذكر أنه غير مؤتمن. إذا كان غير مؤتمن فإنه لا يلزمك أن تعيره، لا يلزمك، لأنه يحصل لك ضرر، ربما يتلف عليك مالك. فإذا كنت لا تثق فيه ولا تأمنه فحينئذ لا تجب العارية في هذه الحال. ومثل ما ذكر في الأخ الذي أيضا أراد السيارة لمسافة طويلة وربما يحصل أيضا يلحقه الضرر، فهذا أيضا لا تجب العارية. لكن تجب العارية في الأشياء التي لا يلحق المعير فيها ضرر وتتعلق حاجة المستعير بها، كالمثال الذي مثل به النبي صلى الله عليه وسلم، مثل إعارة دلوها، إعارة الدلو. إنسان عنده بئر، عنده دلو، وأخوه محتاج ما عنده دلو يستقي به الماء، فكونه يعير هذا الدلو لا ضرر عليه، لا ضرر عليه، كون يستقي بهذا الدلو ماء وفي الحقيقة لا ضرر عليه. لكن مثل ما ذكر بالنسبة للسيارة وهو لا يأمن المستعير، هنا لا يجب عليه أن يعيره في هذه الحال. لكن لو كان جار له يثق فيه ويأمنه، وأيضا المشوار الذي طلب العارية فيه غير طويل وربما يكون ضروريا أو شبه ضروري، كان مثلا يوصل أهله للمستشفى ونحوه أو أبنائه المدرسة ونحوها، فهنا في هذه الحال يرد هذا القول وهو وجوب العارية. فإذا القول بالوجوب ليس على إطلاقه، وإنما هو مقيد بقيود، منها حاجة المستعير، الحاجة الماسة بحيث لا يكون عنده قدرة، ومنها أيضا عدم حصول الضرر على المعير، ومنها أيضا يكون المستعير مؤتمنا. هذه القيود لا بد منها، لا بد منها، ويستدل لها بالقواعد العامة.
أحسنتم الشيخ. هناك أكثر من شيء غير السيارات يا شيخ تستعار وغيرها، وربما ركز الإخوة على السيارات، وهناك أشياء كثيرة قد يعيرها الإنسان لأخيه الإنسان. معنا اتصال آخر، الأخت خلود من الرياض. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي، معك الشيخ.
فضلت الشيخ، عندي سؤال. إذا طلب مني أحد أن يعيره شيء وهو من الذين لا يعيدون ما يستعيرونه أو يتلفونه، فما حكمه؟
نعم.
هل أكذب عليهم عندما يطلبون مني شيء أو ماذا الحل؟
نعم. سؤال آخر.
طيب
يا شيخ، هذه والله مسألة مهمة جدا،
هذه خاصة في عارة الكتب بالذات.
هناك يا شيخ ما بين المستعير الذي يغضب ويزعل، وما بين الحكم الشرعي يا شيخ، وما بين الكذب عليه أو التورية ربما تجوزا يا شيخ.
نعم. أولا يعني أنصح من أخذ حقا لغيره أن يعيده متى ما انقضت حاجته، لأن هذا الإنسان أحسن إليك، فينبغي لك أن تقابل الإحسان بإحسان مثله. وما أكثر الذين يستعيرون ثم لا يردون ما استعاروا، وخاصة الكتب. فبعض الناس يأتي ويستعير الكتاب لكن لا يرده، إما أنه يضيع أو يتلف أو أنه يعني لا يرده، يبقي في مكتبته، وهذا لا يحل له، لا يجوز أن الإنسان يأخذ حق غيره ولا يعيده. وحقوق العباد مبناها على المشاحة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الشهيد الذي باع نفسه لله عز وجل يغفر له كل شيء إلا الدين، يعني إلا ما كان متعلقا بحقوق العباد. وحينئذ يعني ننصح أول من استعار شيئا أن يحرص على رده. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، وإن كان هذا في الأخذ، لكن أيضا الاستعارة في هذا المعنى. يعني من أخذ العارية وهو يريد إعادتها لأصحابها، فإنه لو عرض له عارض أو قدر الله تعالى عليه شيء فيعني قد يكون معذورا في هذا. لكن الذي يأخذ العارية وهو ينوي أنه لا يعيدها أو أنه يتساهل في ردها، فهذا يلحقه ما يلحقه من التبعة. ما ذكرت الأخت السائلة من أن المستعير لا يؤمن، لا يؤتمن في رد العارية، نقول في هذه الحال لا يلزم إعارته، إذا كان الإنسان لا يأمن المستعير ولا يثق في أنه سوف يرد العارية فإنه لا تجب عاريته، إنما تجب على العارية في من يثق فيه الإنسان، ولا يكون أيضا على المعير ضرر، ويكون المستعير محتاجا، ويكون أيضا المعير مستغنيا، هذه التي تجب فيها العارية. أما إذا كان الإنسان لا يثق في هذا المستعير فلا يجب عليه أن يعيره. أما قولها في السؤال هل يكذب عليه، نقول لا يكذب عليه، الكذب لا يجوز، لكن بإمكانه أو إما أن يعتذر له ويصالحه، وإما أن يوري، وكما قال الإمام أحمد عجبت لمن عرف التأويل كيف يكذب، يوري، يأتي بعبارة يفهم منها المستعير شيئا وهو يريد شيئا آخر. يعني مثلا طلب منه كتابا، يقول ما عندي هذا كتاب، ما عندي كتاب، ويقصد ما عندي كتاب معد للإعارة، هذا نوع من التأويل.
نعم.
ولا نريد أن نلقن الأخوة المشاهدين،
يبدع التأويل. نعم. يبدع في ذلك.
نعم.
أحسنتم يا شيخ. قبل البدء في باب أو كتاب الإجارة،
نعم،
نجيب على الأسئلة يا شيخ.
نعم. طيب.
نتحدث عن أسئلة مراجعة،
أسئلة الدرس السابق. نعم.
أسئلة الدرس السابق أيها الأخوة المشاهدون نستعرضها معكم الآن. الأخ نبيل إبراهيم السيد
أولا
حجازي.
تعرض الأسئلة،
الأسئلة نعرضها مع
طيب.
نبيل إبراهيم السيد حجازي، السؤال الأول هو ما التكييف الفقهي للودائع المصرفية مع التوجيه؟ قال في جواب التكييف الفقهي للودائع المصرفية أنها قرض ويجري عليها أحكام القرض الأسباب التالية، أنها ينطبق عليها تعريف القرض في كونها دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، الثاني أن البنك لا يحفظها لصاحبها بل يتصرف فيها ويتعهد بردها لصاحبها عند طلبها، الثالث أن البنك يضمنها وإن تلفت بغير تعد منه ولا تفريط، لذا فهي ليست من الوديعة في شيء لانتفاء الحفظ لصاحبها بلا عوض ولا عبرة بالأسماء.
نعم هذا الحقيقة نعتبرها إجابة نموذجية، ونشكر الأخ نبيل على هذه الإجابة.
نرى شخص آخر في السؤال. نعم. الثاني شيخ. نعم. الأخت فدى من لبنان، السؤال الثاني، إذا اختلف المودع والمودع له في رد الوديعة فالقول قول من مع التوجيه؟ القول قول المودع لأنه أمين ومتبرع ولا يسأل عن البينة.
نعم هذا أيضا إجابة صحيحة وإجابة نموذجية، ونشكر الأخت. نعم قول المودع وللتعليل الذي ذكرته أنه أمين.
أحسنتم. نستعرض الإجابات. أبو حفص محمد بن عبد العزيز من المغرب كذلك لديه سؤال هنا يا شيخ. الأخت مريم من السعودية أجابت كذلك جزاها الله خيرا. الأخت خلود من السعودية كذلك أجابت جزاها الله خيرا. الأخ غزلان من المغرب كذلك أجاب جزاه الله خيرا. هذه استعراضات يا شيخ لأسئلة المراجعة في الدرس الماضي.
نشكر الأخوة والأخوات على يعني هذه الإجابات، ونسأل الله عز وجل للجميع التوفيق. ننتقل إلى كتاب الإجارة. نعم. ننتقل بعد ذلك، نحن قلنا إن المؤلف اختصر في مسائل العارية، ويعني أيضا أضفنا لها بعض أو أبرز المسائل المتعلقة بهذا بأحكام العارية. ننتقل بعد ذلك إلى كتاب الإجارة، ومسائله وأحكامه كثيرة، لكن نأخذ منها ما يتسع له وقت الحلقة أو ما بقي من وقت الحلقة، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. عقد الإجارة هو في الحقيقة هذا العقد عقد يتكرر في حياة الناس، بل في تعاملاتهم اليومية والشهرية والسنوية، هو جدير بأن يتفقه فيه ويتعرف على أحكامه. فنبدأ أولا بتعريف الإجارة. الإجارة معناها في اللغة مشتقة من الأجر وهو العوض، ومنه قول الله تعالى عن موسى قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، يعني عوضا، ومنه سمي الثواب أجرا. ومعناها في اصطلاح الفقهاء عرفت بعدة تعريفات، المؤلف قال وهي عقد على المنافع، لكن أحسن ما قيل في تعريفها أنها عقد على منفعة مباحة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة أو على عمل معلوم بعوض معلوم. أعيد التعريف مرة أخرى، عقد على منفعة مباحة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة أو على عمل معلوم بعوض معلوم. فهذا التعريف مشتمل على غالب شروط صحة الإجارة. قولنا في التعريف عقد على منفعة يخرج به العقد على العين. العقد على العين لا يسمى إجارة وإنما يسمى بيعا.
بيعا نعم.
فالعقد على المنافع هو الإجارة، لكن العقد على الأعيان بيع. قولنا مباحة يخرج به المنفعة المحرمة، العقد على المنفعة المحرمة. قولنا في التعريف من عين معينة أو موصوفة في الذمة، يؤخذ منه أن الإجارة على نوعين. النوع الأول أن تكون الإجارة على عين معينة، والنوع الثاني أن تكون الإجارة على موصوفة في الذمة. مثال معين يقول أجرتك هذه الدار، أجرتك هذه السيارة. مثال الموصوفة في الذمة أن يقول أجرتك سيارة صفتها كذا، فهذه إجارة لشيء موصوف في الذمة. وقولنا في التعريف أو على عمل معلوم بعوض معلوم، يعني أن الإجارة أيضا تكون على أداء العمل، وهنا إما أن يكون الأجير خاصا أو يكون الأجير مشتركا، وبينهما فرق ويختلفان في الأحكام، وهذا إن شاء الله سنبينه. وقولنا في التعريف مدة معلومة، أي أنه اشترط في الإجارة أن تكون مدتها محددة ومعلومة، كيوم أو شهر أو سنة مثلا أو سنوات. هذا هو معنى الإجارة وهذا تعريفها. المؤلف رحمه الله قال هي عقد على المنافع، هي في الحقيقة نوع من البيع، لكنه بيع منفعة، بيع منافع، هي بيع منافع. نوع عقد الإجارة، الإجارة عقد لازم من الطرفين، ونحن قلنا في دروس سابقة إن العقود تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عقود لازمة وعقود جائزة، وعقود لازمة من وجه، جائزة من وجه آخر. العقود اللازمة هي التي ليس لأحد من الطرفين الفسخ إلا برضا الطرف الآخر، مثل البيع ومثل الإجارة هنا معنا. العقود الجائزة هي التي يحق لكل من الطرفين الفسخ ولو بغير رضا الطرف الآخر، مثل الوكالة. عقود جائزة من وجه لازم من وجه آخر، مثل الرهن، إنه لازم في حق الراهن الذي عليه الحق، وجائز في حق المرتهن الذي له الحق. إذا نصنف الآن عقد الإجارة بأنها عقد لازم.
هذا التصنيف من حيث الفسخ يا شيخ،
أو من حيث نوع العقد.
نوع العقد
أنها عقد لازم. نعم. من حيث لزومه وعدم لزومه، من حيث لزوم العقد أو عدم لزومه، فنقول إن الإجارة عقد لازم.
لازم.
عقد لازم للطرفين، يعني للمؤجر والمستأجر. مثال ذلك، نوضح هذا المثال. لو ذهبت إلى مكتب عقاري تريد أن تستأجر بيتا، ذهبت للمكتب فذكر لك بيتا وقال، وذهبت ربما لهذا البيت ودخلته وأعجبك هذا البيت، فقلت له أريد أن أستأجره، فقال إيجار هذا البيت مثلا 20,000 ريال، فأبرمت معه عقد الإجارة ودفعت له عربونا، ونفترض مثلا أنك دفعت له كم، 500 ريال مثلا، 500 ريال أو 1,000 ريال. فلما كان اليوم الثاني أتيت للمكتب وقلت له بدأ لي أني أفسخ العقد، أنا وجدت أحسن منه أو وجدت أرخص منه، هل تملك فسخ العقد؟ لا تملك، لأنه عقد لازم يلزم بمجرد التفرق بالأبدان. فهنا صاحب المكتب هو وكيل للمؤجر، وأنت المستأجر وقد حصل التفرق بالأبدان، فيلزم عقد الإيجار، ليس لك الفسخ، وليس له هو أيضا المؤجر الفسخ. نفترض أنه في اليوم الثاني أتى المؤجر وقال لا أنا ما أريد أن أؤجرك ب20، إما أن تستأجر مني ب30 أو يفسخ العقد، لا يملك هذا، لأن عقد الإيجار عقد لازم. طيب، هذا المستأجر لنفترض مثلا أنه دفع المبلغ، دفع المبلغ مقدما 20,000 ريال، ليس عربون بل دفع المبلغ مقدما، ثم أتى في اليوم الثاني وقال أنا بدالي أني ما ارتحت في هذا البيت أو ما ارتحت له أو وجدت أفضل منه أو وجدت أرخص منه، أريد أن تعيد لي 20,000، فنقول لا يلزم المؤجر فسخ العقد. نعم، إن فسخ العقد يعني من تلقاء نفسه هذا يسمى إقالة، وهذا مستحب وليس واجبا، لكن لا يجب على المؤجر فسخ العقد، لأن الإجارة عقد لازم وقد لازم بمجرد التفرق بالأبدان. طيب، إذا ماذا يعمل هذا المستأجر؟ أن دفع المبلغ كبيرا، دفع 20,000 ريال وهو لا يريد أن يسكن في هذا البيت والعقد لمدته سنة، فما هو الحل؟
نؤجره شخص آخر.
نعم الحل نعم نؤجره شخص آخر، أحسن، نؤجره لشخص آخر، نقول أنت الآن تملك منفعة هذه الدار لمدة سنة، فيجوز لك أن تستفيد من هذه المنفعة بتأجيرها لغيرك، لكن قال الفقهاء أنه يؤجره لمن كان مثله في الضرر، يعني مثلا هو استأجره على أن يسكنه هو وعائلته، فلا يذهب ويؤجرها مثلا ورشة حدادة لأنها أعظم منه ضررا، فيؤجره لمن كان مثله في الضرر أو أقل منه لا بأس، وهو بهذا يستفيد. إذن هذا هو نوع عقد الإجارة. طيب، قال المؤلف رحمه الله: لازم من الطرفين لا يملك أحدهما، يعني المؤجر أو المستأجر، فسخها، ولا تنفسخ بموته ولا جنونه. أفادنا المؤلف أن الإجارة لا تنفسخ بموت المؤجر ولا المستأجر. مثلا رجل استأجر من آخر دارا لمدة 5 سنين، ثم إن المؤجر بعد مضي شهر مات، فهل ينفسخ العقد؟ لا ينفسخ بل يبقى. فإن أتى ورثة المؤجر وأرادوا إخراج هذا المستأجر، هل يملكون؟ لا يملكون، لأنه عقد لازم.
لازم.
لو كان العكس، هذا استأجر دارا لمدة 5 سنين ثم مات المستأجر، فهل يملك المؤجر إخراج ورثة المستأجر من هذه الدار؟ لا يملك، لأنها عقد لازم. فالمؤلف أفادنا بأن الإجارة لا تنفسخ بموت أحدهما، يعني المستأجر أو المؤجر، ولا بجنونه. نفترض أن المؤجر جن أو المستأجر، هل ينفسخ العقد؟
أبداً.
لا ينفسخ العقد. قال: وتنفسخ، هنا انتقل المؤلف لما ينفسخ به عقد الإجارة، قال: وتنفسخ بتلف العين المعقود عليها أو انقطاع نفعها. لنفترض أن الإجارة كانت سيارة، ثم إن هذه السيارة تلفت، احترقت، وقد استأجرها مثلا رجل من الناس لمدة شهر أو شهرين أو 6 أشهر أو سنة، لكن هذه السيارة تلفت، لما أخذها في اليوم الأول تلفت بغير تعد منه ولا تفريط، فهل يستمر عقد الإجارة باعتبار أنه عقد لازم؟ لا يستمر، لأن تلفت العين المعقود عليها. وهكذا قال: أو انقطاع نفعها، لنفترض أن هذه السيارة لم تتلف لكنها خربت، ما أصبحت يعني قادرة على السير، وكل يوم تخرب، ما إن يشغلها المستأجر إلا وتنطفئ، فهل نلزم هذا المستأجر بها؟ لا نلزمه، لأنه قد انقطع نفعها والإجارة عقد لازم، ولكن هذا العقد اللازم ينفسخ بتعطل المعقود عليه، فإذا انقطع النفع فإنه ينفسخ العقد. إذن ينفسخ عقد الإجارة بتلف العين المعقود عليها، وينفسخ كذلك بتعطل نفعها. قال المؤلف: وللمستأجر فسخها بالعيب. هذا الأمر الثالث مما تنفسخ بالإجارة. إذا ذكر المؤلف أن الإجارة تنفسخ بتلفها بتعطل نفعها، الأمر الثالث قال بالعيب، إذا وجد في العين المعقود عليها عيبا يمنعه من الانتفاع بها. لنفترض مثلا أنه استأجر بيتا ثم وجد في هذا البيت عيبا، مثل ماذا شيخ طارق؟
مثلا السباكة ليست جيدة،
مثلا نعم مثلا السباكة ليست جيدة وتعب من التصليح، أو الكهرباء مثلا،
الكهرباء
ينطفئ، ولا أمكنه يعني ما أمكن إصلاح هذا الكهرباء أو السباكة، أو يعني المهم أن عيب يمنع من الانتفاع بهذه العين،
له الحق
فله الحق في فسخ العقد. يقول: استأجرت منك عين على أنها سليمة، استأجرت منك دارا على أنها أسكن فيها وأستقر، فإذا تبين أن فيها عيب فإنه ينفسخ عقد الإجارة. هكذا لو استأجر مثلا سيارة لمدة شهر ثم تبين فيها عيب فإن العقد ينفسخ أيضا. قال المؤلف قديما كان أو حادثا، يعني سواء كان العيب قديما أو حتى أن العيب حدث. يعني نفترض مثلا أن الإنسان في مثالنا السابق استأجر بيتا واستقر في هذا البيت لمدة 6 أشهر، لكن بعد مضي 6 أشهر حدث عيب، حدث عيب في هذا البيت، مثلا من تعطل الكهرباء أو السباكة أو أي عيب من العيوب التي تمنع من الاستقرار في هذا البيت والانتفاع بسكنه، فإنه ينفسخ العقد. وذلك لأن المنافع لا يحصل قبضها إلا شيئا فشيئا، فإذا حدث العيب فقد وجد قبل قبض الباقي من المعقود عليه، فيثبت فيه الفسخ فيما بقي. يعني قد يقول قائل لماذا تعتبرون العيب الحادث موجبا لفسخ الإجارة؟ لماذا؟ مع أنه عيب حادث، ومع أن هذا لو كان في البيع لما اعتبرتموه، في البيع تشترطون أن يكون العيب قديما وليس حادثا. نقول لأن المنافع في الإجارة إنما تحدث شيئا فشيئا، وهو لم يقبض المنافع المستقبلية، لم يقبضها بعد، فينفسخ العقد فيما بقي منه،
فيما بقي منه.
فإذا حدث العيب فقد وجد هذا العيب قبل قبض الباقي، فينفسخ فيما بقي من عقد الإجارة. ثم بعد ذلك المؤلف قال ولا تصح إلا على نفع معلوم، إما بالعرف كسكن الدار أو بالوصف كخياطة ثوب معين. هنا انتقل المؤلف للكلام عن شروط صحة الإجارة، شروط صحة الإجارة. وقبل هذا، قبل أن ننتقل لشروط الصحة، نحن نتكلم الآن عما تنفسخ به عقد الإجارة. هل تنفسخ الإجارة ببيعها؟ المؤلف ذكر الآن بعض الأمور التي لا تنفسخ بها كموت أحدهما، يعني مؤجر أو مستأجر أو جنوني، وذكر أمورا تنفسخ بها كتلف العين المعقود عليها أو تعطل منافعها أو بالعيب قديما كان أو حادثا. لكن الآن يبرز تساؤل، بيع العين المؤجرة هل ينفسخ به العقد؟
من قبل المالك،
من قبل المالك
لا ينفسخ.
يعني مثلا إنسان عنده عمارة أجرها على إنسان مدة سنة، وبعد شهر من عقد التأجير بدأ له أن يبيعها وباعها، باع هذه العمارة. الآن المستأجر هذه هل ينفسخ عقد الإجارة بالنسبة له؟
لا ينفسخ، سيبقى.
نعم لا ينفسخ، لا ينفسخ. لماذا؟ لأنها عقد لازم. عقد لازم. ولكن المشتري لهذه العين المؤجرة إن كان عالما بتأجيرها فحينئذ يلزمه البقاء على ذلك العقد، على عقد الإجارة، وليس له الانتفاع بها والاستفادة منها إلا بعد انقضاء عقد الإجارة. أما إذا لم يكن المشتري عالما بتأجيرها فله الفسخ، لأن تأجيرها يعتبر عيب بالنسبة له، يعتبر عيبا. يعني عندما أذهب وأشتري عمارة ثم يتبين لي أن البائع أجرها على إنسان وبقي في مدة الإجارة مثلا سنة أو أكثر، ألا يعتبر هذا عيبا؟ هذا عيب، لأنه يحول بين المشتري وبين انتفاع منها مدة الإجارة. أما لو كانت مدة الإجارة يسيرة كأسبوع أو شهر فهذه مما ربما نقول أنها تغتفر، لكن إذا كانت المدة طويلة كسنة مثلا فهذا يعتبر عيب، ولهذا فإن المشتري يحق له الفسخ، له فسخ هذا العقد، فهو مخيرا بين الفسخ وبين الإبقاء، وبين أيضا أن يبقى ويطالب البائع بالتعويض أو بالأجرة خلال هذه المدة.
أحسنتم يا شيخ، نقف عند هذا القدر يا شيخ، ما بقي وقت كثير.
طيب إذا نقف عند شروط صحة الإجارة، لأن نحن وعدنا بأن نستكمل الكلام عن أحكام ومسائل الإجارة في الدرس القادم
إن شاء الله.
فنقف إذن عند شروط صحة الإجارة.
لو تعطي يا شيخ السؤالين، سؤالي نعم. المراجعة.
طيب لنجعل الأسئلة في العارية، أننا بدأنا في الإجارة ولم نكمله، فنجعل السؤالين في أحكام العارية. السؤال الأول، ما القول الراجح في حكم العارية مع ذكر الدليل؟ ما القول الراجح في حكم العارية مع ذكر الدليل؟ يعني بالنسبة للمعير، مقصودنا بالنسبة للمعير، هل هي مستحبة أو واجبة؟ وإذا كانت واجبة متى تجب؟ مع ذكر الدليل. السؤال الثاني، ما وجه الاستدلال بحديث بل عارية مضمونة على ضمان العارية أو نعم وعلى عدم ضمانها، وما القول الراجح في المسألة؟ إذن السؤال مرة أخرى، ما وجه الاستدلال بحديث بل عارية مضمونة على ضمان العارية وعلى عدم ضمانها، وما القول الراجح في المسألة؟ يعني حديث بل عارية مضمونة استدل به من قال بضمان العارية عند عدم التعدي أو التفريط، واستدل به من قال بضمان العارية عند عدم التعدي والتفريط، يعني استدل به من قال بعدم الضمان واستدل به من قال بالضمان، فما وجه الدلالة للقائلين بالضمان وما وجه الدلالة للقائلين بعدم الضمان، وما القول الراجح في العارية إذا تلفت من غير تعد ولا تفريط من المستعير، هل يضمنها أو لا يضمنها؟ نعم
أحسنتم يا شيخ. نستعرض الأسئلة الآن موجودة عندنا في
لا بأس
على الشبكة العنكون. الأخت فاطمة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ هل العارية لها مدة نحدده أم حسب مدة المحتاج؟ وشكرا لك يا شيخ.
نعم العارية تكون بحسب انقضاء حاجة المستعير، حسب انقضاء حاجته، ليس له مدة إلا إذا حدد المعير، إذا حدد المعير قال عرتك هذا الشيء لمدة يوم أو لمدة مثلا أسبوع، هنا تتحدد بما حدده المعير، لكن إذا لم تحدد فإنها تكون حتى تنقضي حاجة المستعير، وللمعير أن يطلبها منه في أي وقت ما لم يكن هناك ضرر على المستعير.
أحسنتم يا شيخ، بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع الإسلام والمسلمين بكم يا شيخ. أيها الإخوة المشاهدون، نريد أن ننبهكم على أمر، أن هذه أو أن هذا الدرس يعاد بإذن الله عز وجل في الغد بعد صلاة الفجر في مكة المكرم بإذن الله عز وجل، لمن فاته شيء يستدرك ذلك في القناة أو العامة لأنها سوف تدمج معها بإذن الله عز وجل. أيها الأخوة المشاهدون، نصل وإياكم إلى نهاية هذا الدرس بإذن الله عز وجل، نلتقي بكم الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء.